الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، أخذنا في كتاب حقيقة الصيام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه ما يتعلق بعلة الإفطار بالأكل والشرب، وأن العلة في ذلك منتفية في الحقنة ومداواة الجائفة والمأمومة، ومنتفي أيضا في الكحل، فإن الأكل والشرب يصلان إلى المعدة ثم يستحيلان دما يتوزع في جميع الجسد، والشيطان يجري من آدم مجرى الدم والأكل والشرب، يحصل منهما اتساع لمجرى الشيطان. فإذا ما صام الإنسان عن الأكل والشرب ضاقت مجاري الشيطان فضعف شره عن الصائم. ثم أورد شيخ الإسلام رحمة الله عليه إشكالا في بعض المفطرات، فقال: فإن قيل في الجماع مفطر ودم الحيض مفطر، وهذه العلة منتفية فيهما. وأجاب رحمه الله أن التفطير بالجماع وبدم الحيض تفطير ثابت بالنص والإجماع، فلا يحتاج أن ينظر إلى العلة، وذلك لأن التفطير بالجماع والحيض أصل، وإنما يحتاج أن ينظر إلى العلة إذا أردنا أن نقيس فرعا على أصل. أما الأصول فلا نحتاج أن ننظر في علتها من أجل أن نثبت حكمها. فالتفطير بالجماع والحيض من الأصول، فهي ثابتة بالنص، أو التفطير ثابت بالنص والإجماع، فلا نحتاج إلى القياس، فلا نحتاج أن نقيس ذلك على الأكل والشرب، فإنما يقاس الفرع على الأصل ولا يقاس الأصل على الأصل. واختلاف المفطرات قد يكون لاختلاف العلل، فالأكل والشرب فيهما علة، والجماع والحيض والقيء والحجامة فيها علة أخرى، وهذا أمر معتاد في الأشياء المختلفة أن عللها تختلف. ومن باب المثال ما يتعلق بالأصناف الستة في باب الربا، فلما اختلفت إلى مطعومات وغير مطعومات اختلفت عللها، فالذهب والفضة من الأصناف الستة علة جريان الربا فيهما الثمنية المتعدية على قول جماعة من العلماء، والأصناف الأربعة المطعومة علة جريان الربا فيها إما الطعن على مذهب الإمام الشافعي وإما القوت مع الادخار القوت المدخر وما يصلحه كما هو مذهب الإمام مالك رحمه الله عليه. على كل لما اختلفت الأصناف الأربعة أو الأصناف الستة في الربا اختلفت عللها، وهكذا المفطرات هي أنواع مختلفة، منها ما هو من قبيل التغذية ومنها ما هو من قبيل الاستفراغ، فالأكل والشرب من قبيل التغذية، والجماع مع الإنزال والحيض والنفاس والاستقاء عمدا والحجامة هذه من قبيل الاستفراغ، فلما اختلفت عللها. وتكلم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه على الجماع، وأننا إذا نظرنا إليه باعتبار أنه سبب من أسباب إنزال المني فيكون من قبيل الاستفراغ، فيشبه الاستقاء عمدا والحيض والاحتجام. وإذا نظرنا إلى الجماع من وجه آخر وهو كونه الشهوة من الشهوات فإنه يجري مجرى الأكل والشرب باعتبار الشهوة لا باعتبار التغذية، فيجري مجرى الأكل والشرب باعتبار الشهوة، فالأكل مشتهى والشرب مشتهى والجماع مشتهى، فيجري مجرى الأكل والشرب باعتبار الشهوة لا باعتبار التغذية، ويجري مجرى الاستقاء عمدا والحيض والنفاس والاحتجام. إذا نظرنا إلى الجماع باعتبار أنه سبب من أسباب إنزال المني فهو من جملة الاستفراغات. ثم ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن ربي الصوم لي وأنا أجزي به يدع شهوته وطعامه من أجلي، فسمى النبي عليه الصلاة والسلام الجماع شهوة، أو سمى الله عز وجل الجماع شهوة. وعرفنا أن العبد متعبد بترك الشهوات لله عز وجل في بعض العبادات كعبادة الصيام وعبادة الحج، وليس المراد بذلك جميع الشهوات وإنما شهوات معينة، فالصائم متعبد بترك بعض الشهوات وهذه عبادة محمودة لله عز وجل أن العبد يترك ما يشتهيه من أجل ربه، فيترك الصائم بعض ما يشتهيه كالأكل والشرب والجماع من أجل الله عز وجل، فيجاهد نفسه ويجاهد هواه من أجل الله سبحانه وتعالى، وهذه عبادة محمودة ومحبوبة لله عز وجل. وهكذا المحرم بالنسك يترك بعض الشهوات من أجل الله عز وجل كشهوة الجماع وملامسة النساء بشهوة مطلقا، وهكذا شهوة الطيب وشهوة بعض الألبسة واللباس مما يشتهى، وهو ما يسميه الفقهاء بالمخيط أي الذي فصل على قدر الأعضاء، هذا آخر ما أخذناه في الدرس الماضي، وتوقفنا عند قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه والجماع من أعظم نعيم البدن. والجماع من أعظم نعيم البدن وسرور النفس وانبساطها، وهو يحرك الشهوة والدم أكثر من الأكل، يعني فيشبه الأكل من هذه الحيثية، وإن لم يكن من قبيل الغذاء لكن فيه نوع شبه بالأكل والشرب، باعتبار أنه شهوة وأنه يحرك الشهوة والدم أكثر من الأكل. قال: فإذا كان الشيطان يجري من آدم مجرى الدم والغذاء يبسط الدم الذي هو مجاريه، فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات وضعفت إرادته ومحبة العبادات. وهذا شيء يلاحظ الإنسان، وهو أن الشخص إذا توسع وأكثر من المطعم والمشرب فإن نفسه تتجه إلى الشهوات، وكلما خفف من مطعمه ومشربه كلما قلت اتجاه نفسه إلى الشهوات. ولهذا كان الصيام من أسباب ابتعاد العبد عن الشهوات المحرمة واتجاهه إلى العبادات. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، فيخفف الشهوة. فإذا أكثر الإنسان من الصيام خفت نفسه من الشهوات، وإذا أكثر من مطعم والمشرب اتجه نفسه إلى الشهوات. قال: فإذا أكل أو شرب انبسطت نفسه إلى الشهوات وضعفت إرادتها ومحبته للعبادات. فهذا المعنى في الجماع أبلغ من الأكل والشرب، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادتها عن العبادات أعظم، بل الجماع هو غاية الشهوات، وشهوة أعظم من شهوة الطعام والشراب. ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار، أو أوجب الشارع على المجامع كفارة الظهار، فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع، لأن هذا أغلظ، أي الجماع، وداعيه أقوى، والمفسد به أشد. فلهذا غلظت العقوبة، فلما كان الجماع الداعي إليه أشد من الداعي إلى الأكل والشرب، والمفسدة الحاصلة منه في الصيام أشد من مفسدة الأكل والشرب، جاء التغليظ فيه، فأوجب على المجامع كفارة الظهار، وهي الكفارة المعلومة، عتق رقبة، فإذا لم يجد صام شهرين متتابعين، فإذا لم يستطع أطعم 60 مسكينا، فجاء هذا التغليظ من باب الردع حتى يرتدع الشخص عن هذه الشهوة التي مضرتها في الصيام أشد من مضرة الأكل والشرب، والمفسدة الناتجة منها في الصيام أشد من مفسدة الأكل والشرب، فإن كما عرفنا تبسط النفس للشهوات وتضعف إرادة النفس عن العبادات، ويحصل بها تحريك الشهوة والدم الذي هو مجرى الشيطان، فيتسلط الشيطان أكثر. فإذا ابتعد العبد عن الأكل والشرب والجماع فإن كيد الشيطان يضعف ويضيق عليه المجرى ويخف ضرره. فلما كان الشهوة الجماع هي أشد الشهوات كان الردع فيها أشد. والعقوبة أشد. ولهذا الجماع المحرم العقوبة فيه أشد من عقوبات المطعومات المحرمة. فإن نظرنا إلى المطعومات المحرمة وإن كانت مشهية عند بعض الأنفس كالخمر، فالخمر حده هو أخف الحدود، أخف الحدود الواردة في الشرع هو حد شارب الخمر. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجلد شرب الخمر 40، وجلده عمر رضي الله عنه 80، قال بعض العلماء من باب التعزير. وكان شرب الخمر يضرب بالسياط ويضرب بالنعال وبأطراف الثياب ويضرب بالأيدي، باعتبار أن هذا الحد هو أخف الحدود. أما الجماع المحرم فالحد فيه أشد وأغلظ، فالزاني البكر يجلد 100 ويغرب عام. وهل التغريب من قبيل التعزير أو الحد؟ في ذلك نزاع بين العلماء. وإذا كان الزاني من قبيل، وإذا كان الزاني ثيبا فيرجم بالحجارة حتى الموت. فلما كان الداعي إلى هذه الشهوة أشد كانت العقوبة أقوى حتى يكون الردع أشد، فلهذا غلظ فيها. ولما فيها من المفاسد المترتبة، فالمفاسد المترتبة من الجماع الحرام كثيرة ومفاسد عظيمة، فلهذا غلظت العقوبة، فيحصل في ذلك ما يحصل من خيانة الأزواج، ويحصل ما يحصل من اختلاط الأنساب فينسب الشخص إلى غير أبيه، ويحصل ما يحصل ربما في العشائر والقبائل من سفك الدماء ومن التهاجر والقتل والقتال بسبب هذه الجريمة، فهي مفتاح لشرور كثيرة. فضررها أشد والداعي إليها أشد، فلهذا كانت العقوبة أشد. قال رحمه الله: فهذا المعنى في الجماع أبلغ، فإنه يبسط إرادة النفس، فإنه يبسط إرادة النفس للشهوات ويضعف إرادة عن العبادات أعظم، بل الجماع هو غاية الشهوات، وشهوته أعظم من شهوة الطعام والشراب. ولهذا أوجب على المجامع كفارة الظهار، فوجب عليه العتق أو ما يقوم مقامه، العتق فإن لم يجد يقوم مقامه صيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع يقوم مقامه إطعام 60 مسكينا. قال: أو ما يقوم مقامه بالسنة والإجماع، لأن هذا أغلظ وداعيه أقوى والمفسدة به أشد، فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. نعم، هذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع، ويكون فيه معنى الأكل والشرب، أو فيه مفسدة الأكل والشرب وزيادة. وأما الأمر الأول أن ذلك من قبيل كما عرفنا الاستفراغ. الحكمة الأولى أن ذلك من قبيل الاستفراغ، والاستفراغ يضعف البدن، وصيام الصائم يكون معتدلا فيمنع مما يتغذى به ويتقوى، ويمنع مما يضعفه ويهزله. فهذه إحدى الحكمتين. والحكمة الأخرى ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضع، وهو أن المفسدة المترتبة من الأكل والشرب هي موجودة في الجماع بأشد وأبلغ. نعم، بما هو أشد وأبلغ. قال: فهذا أعظم الحكمتين في تحريم الجماع. وأما كونه يضعف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى، فصار فيهما كالأكل والحيض. الظاهر فصار فيه، ها عندكم فيهما ايش فصار فيه؟ ما كنا ضعيف البدن كالاستفراغ فذاك حكمة أخرى، فصار فيه أي الجماع اعتبار المعنى، أو فصار فيهما أي الجماع صار فيهما أي الحكمتان. يمكن ففيه الحكمتان ما يتعلق بالأكل، حكمة الحكمة في إفطار الإفطار بالأكل، والحكمة في الإفطار بالحيض. فالجماع صار فيهما، فصار فيهما كالأكل والشرب، فوجد فيهما فوجد فيه معنى الأكل والشرب ومعنى أو حكمة الأكل والشرب وحكمة الحيض. وفيه كما عرفنا حكمة فيه حكمة الأكل والشرب على ما سبق إيضاحه، باعتبار أن الأكل والشرب يحرك الشهوة والدم في البدن فيحصل اتساع لمجرى الشيطان، والجماع في هذا المعنى وزيادة في المعنى الموجود في الأكل والشرب، أو فيه ما هو أبلغ من المعنى الموجود في الأكل والشرب. والحكمة التي في الحيض أن الحيض يضعف البدن لأنه من قبيل الاستفراغ، والجماع مع الإنزال أيضا يضعف البدن، فجمع بين الحكمتين. الجماع جمع بين الحكمتين. قال: وهو في ذلك أبلغ منهما، يعني أبلغ من الأكل وأبلغ من الحيض. والمعنى أننا إذا نظرنا إلى ما يتعلق بجانب الشهوة المحركة للشهوات والمثيرة للدم والموسعة لمجرى الشيطان، فوجود ذلك في الجماع أشد، فهو أولى بالإفطار من الأكل والشرب. وإذا نظرنا إلى قضية الاستفراغ وأن الاستفراغ يضعف البدن، وأن الحيض صار مفطرا لما فيه من الاستفراغ المضعف للبدن، فإن إضعاف الجماع للبدن أشد من إضعاف الحيض. قالوا: في ذلك أبلغ منهما، فكان إفساده للصوم أعظم من إفساد الأكل والحيض. قال: فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس. هذا بعد أن انتهى من مسألة الجماع. قال: فنذكر حكمة الحيض وجريان ذلك على وفق القياس، فنقول: إن الشرع جاء بالعدل في كل شيء، والإسراف في العبادات من الجور الذي نهى عنه الشارع، وأمر بالاقتصاد في العبادات، ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، كل هذا حتى يكون الصوم معتدلا. فالرفق موجود بالصائم، أمر بتعجيل الفطر لما فيه من الانتفاع له وعدم إدخال الضرر عليه، وتأخير السحور حتى يتقوى به في صومه. فهذا يدل على أن الصوم شرع على هيئة الاعتدال، فيفعل الإنسان ما فيه مصلحة له بحيث يكون صومه معتدلا، فيعجل الفطر ويؤخر السحور. قال: ولهذا أمر بتعجيل الفطر وتأخير السحور، ونهي عن الوصال، وذلك أن الوصال يضعفه. إلا في حق النبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يضعفه. وقال: أفضل الصيام وأعدل الصيام صيام داود عليه السلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. فالعدل في العبادات من أكبر مقاصد الشارع، ولهذا قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. فجعل تحريم الحلال من الاعتداء، من الاعتداء المخالف للعدل. وقال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه. فلما كانوا ظالمين عوقبوا بأن حرمت عليهم الطيبات، بخلاف الأمة الوسط، بخلاف الأمة الوسط العدل، فإنه أحل لهم الطيبات وحرم عليهم الخبائث. وإذا كان كذلك فالصائم قد نهي عن أكل ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، وإلا فإذا مكن من هذا ضره وكان متعديا في عبادته لا عادلا. إذن العدل في عبادة الصيام ما جاءت به الشريعة، يمنع من الأمور التي يحصل بها تقوية البدن وتغذية البدن كالأكل والشرب، ويمنع عما فيه إضعاف للبدن من الأمور الاختيارية كالجماع وكالسقاء عمدا والحجامة، فهذه أمور تضعف البدن. فالعدل في الصيام أن لا يفعل هذا ولا يفعل هذا، لا يفعل ما يغذيه ويقويه ولا ما يضعفه. قال: وإذا كان كذلك الصائم قد نهي عن أخذ ما يقويه ويغذيه من الطعام والشراب، فينهى عن إخراج ما يضعفه، أي في المقابل ينهى عن إخراج ما يضعفه ويخرج مادته التي بها يتغذى، وإلا فإذا مكن من هذا ضره وكان متعديا في عبادته لا عادلا. والخارجات نوعان: نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه أو على وجه لا يضره، الخارجات أي من البدن على هذين النوعين، نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه لا بد أن يخرج، أو على وجه لا يضره، فهذا لا يمنع منه كالأخبثين. أما قوله نوع يخرج لا يقدر على الاحتراز منه، هذا مثل الحيض، فالحيض يخرج من المرأة ولا يمكن أن تحترز منه. ومنه ما يخرج على وجه لا يضره كالأخبثين البر والغائط، البر والغائط يخرجان من الجسد، لكن هل يسببان الضعف في الجسد أو لا يسببان؟ لا يسببان، لأن هذه فضلة لا يحتاج إليها البدن، فإذا ما خرجت استراح البدن وقوي ونشط، فلا يحصل في ذلك مفسدة للبدن، لأن ذلك فضلة لا ينتفع بها البدن. أما القيء والحجامة والجماع فليس الأمر كذلك، فالضعف يحصل له عند خروج هذه الأمور، فيجد الشخص في جسده ضعفا أما إذا أخرج نعم أخرج الأخبثين فلا يجد ضعفا في جسده فليؤثر هذا على صيامه. قال أو على وجه لا يضره فهذا لا يمنع منه كالأخبثين فإن خروجهما لا يضره ولا يمكن الاحتراز منه أيضا ولو استدعى خروجهما فإن خروجهما لا يضره بل ينفعه وكذلك إذا ذرعه القيء لا يمكن الاحتراز منه وكذلك الاحتلام في المنام لا يمكن الاحتراز منه وهذه أشياء حصل العفو هذه الأشياء التي لا يمكن الاحتراز منها ولا نعم إما من الأشياء التي لا يحصل بها ضرر عليه كالأخبثين وهكذا إذا ذرعه القيء لا يمكن الاحتراز منه فعفي عنه وهكذا الاحتلام لا يمكن الاحتراز منه فعفي عنه أما ما يتعلق بالحيض فلم يعفى عنه لحكمة سيأتي ذكرها لقد يقول قائل ولما لم يعفى عن الحيض ولا يمكن للمرأة أن تحترز منه الأصل الأشياء التي لا يمكن الاحتراز منها أنها معفوة كالبول والغائط وهكذا خروج المنع عند الاحتلام وخروج القيء من غير تعمد هذه أشياء معفو عنها لأنه لا يمكن الاحتراز منها بقى ما يتعلق بالحيض لا يمكن الاحتراز منه ولم يعفى عنه لحكمة من الحكم سيأتي الكلام على ذلك بمشيئة الله عز وجل. إذا نقف عند قوله والخارجات نوعان إلى آخر ما ذكره رحمه الله.